أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بقي الكلام في حكم الآخذ بالبراءة مع ترك الفاحص، والكلام فيه. إلى هنا استطاع الشيخ الأعظم قدس سره أن يخرج بهذه النتيجة، وهي أنه في موارد الشبهات البدوية والشك في أصل التكليف يجب الفحص والتحقيق قبل العمل بأصالة البراءة، ولا يحق للشخص أن يجري ابتداء البراءة قبل الفحص وحصول اليأس عن الظفر بالدليل. هذا آخر ما توصل إليه الشيخ الماتن قدس سره. وأما الآن فينبغي أن يبحث في مطلب آخر، ألا وهو أن أحدا لو خالف هذا الحكم فقبل الفحص والتحقيق وحصول اليأس أجرى أصالة البراءة ابتداء، فارتكب محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب، كل ذلك استنادا إلى أصالة البراءة قبل الفحص عليكم السلام، وقبل أن يحصل لديه اليأس عن الظفر بدليل الحرمة أو بدليل الوجوب. فما حكم هذا الشخص؟ علامة استفهام. والبحث في ذلك يقع في مقامين: المقام الأول يبحث عن الحكم التكليفي لهذا الشخص، وأنه عطف تفسيري للحكم التكليفي لهذا الشخص، يعني الذي ترك الفحص وعمل وأجرى البراءة ابتداء. المقام الأول يبحث في الحكم أو عن الحكم التكليفي لهذا الشخص، وأنه هل يكون مستحقا للعقاب أو لا. المقام الآخر يبحث عن الحكم الوضعي لهذا الشخص، وأن عباداته ومعاملاته هل تقع صحيحة أو فاسدة. والشيخ الماتن بحث المقامين هذين تحت عنوان أحكام الجاهل المقصر. أما المقام الأول البحث عن الحكم التكليفي لهذا الشخص وأن الجاهل المقصر لو ترك الفحص والتحقيق وعمل رأسا بالبراءة هل يكون مستحقا للعقاب أم لا؟ وفي ذلك نظريتان ورأيان. النظرية الأولى نظرية المشهور والمعروف في ألسن الأصوليين من أن الجاهل المقصر يستحق العقاب والمؤاخذة إلا أن العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم وحينئذ فلو فرضنا أن المكلف احتمل أن شرب العصير العنبي حرام ولكنه مع هذا الاحتمال ترك الفحص والتحقيق وإنما أجرى أصالة البراءة ابتداء فحينئذ إن اتفق أن شرب العصير العنبي لم يصادف الحرام الواقعي بمعنى أن العصير العنبي في الواقع واللوح المحفوظ لم يكن حراما فاتفق أن شربه للعصير لم يصادف الحرام الواقعي فحينئذ لا عقاب على هذا المكلف. المشهور عندما قالوا بأن الجاهل المقصر يستحق العقاب ما خلوا نقطة، وإنما بيّنوا العقوبة والمؤاخذة تترتب على ماذا؟ قالوا على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم. فلذلك هنا اتفق شنو؟ اتفق أن شربه للعصير العنبي لم يصادف الحرام الواقعي فلا عقاب حينئذ، عليكم السلام، فلا مؤاخذة. وأما لو اتفق أن صادف شرب العصير العنبي الحرام الواقعي بأن كان، يعني شو المصادفة؟ بأن كان العصير العنبي في الواقع حراما وقد اتفق أن شربه للعصير العنبي قد صادف الحرام الواقعي فيستحق الشخص هذا العقوبة والمؤاخذة غاية الأمر أن العقاب على ارتكابه للحرام الواقعي لا على ترك التعلم. وهكذا الكلام بالنسبة للواجب الواقعي. هذا التقرير نظرية المشهور بالنسبة لمن؟ للحرام الواقعي. على نفس التقرير لنظرية المشهور بالنسبة للواجب الواقعي أيضا شقين. فلو احتمل المكلف بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، ولكنه مع هذا الاحتمال ترك الفحص والتحقيق في المنابع وأجرى رأسا البراءة عن الوجوب، فترك الدعاء عند رؤية الهلال، فحينئذ إن اتفق أن الدعاء عند رؤية الهلال لم يصادف الواجب الواقعي بأن لم يكن الدعاء واجبا في الواقع واللوح المحفوظ، فلا عقاب على هذا الشخص. وإلا لو اتفق أن صادف الواجب الواقعي بأن كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا في الواقع، والمفروض أن هذا الشخص قد ترك الدعاء، مو المفروض أنه ترك أجل البراءة، والمفروض أنه قد ترك الدعاء، فيكون قد خالف الواقع فيستحق العقاب والمؤاخذة. فإذا نظرية المشهور والمعروف في الألسنة أن الجاهل المقصر مستحق للعقاب، ولكن العقاب على مخالفة الواقع أي على ارتكابه للحرام الواقعي أو تركه للواجب الواقعي لا على ترك التعلم، على مخالفة الواقع. وهي مخالفة الواقع شنو؟ تنشق إلى شقين بطبيعة الحال، يعني لو على ترك على ارتكاب للحرام الواقعي، لو على ترك المن للواجب الواقعي لا على تركه للتعلم. فإذا مدعى المشهور مركب من قسمين. القسم الأول بحث سلبي، أي سلب العقاب وعدم العقاب، يعني نفي العقاب عليكم السلام. القسم الآخر البحث الإيجابي، أي ماذا؟ أي وجوب أو إيجاب العقاب، ترتب العقاب. القسم الأول بحث سلبي والقسم الآخر بحث إيجابي. أما القسم الأول البحث السلبي، وهو ما لو لم يكن إجراء البراءة منجرا، وهو ما لم يكن إجراء البراءة منجرا إلى مخالفة الواقع، يعني إجراء البراءة لا انجر الى ارتكاب الحرام الواقعي ولا انجر المن الى ترك الواجب الواقعي اللي هو احد الشقين اللي قررناه قبل قليل، هم بالنسبة للحرام الواقعي وهم بالنسبة لمن للواجب الواقعي، وهو ما لو لم يكن إجراء البراءة منجرا إلى مخالفة الواقع فلا عقاب، فلا عقاب. والدليل على ذلك، شنو دليل المشهور على أنه ماكو عقاب في هذا الشق في هذه الصورة؟ يعني إجراء البراءة بالنسبة للجاهل المقصر إذا أجرى البراءة رأسا، وإجراء للبراءة منجر المن إلى مخالفة الواقع بعد ماكو استحقاق للعقاب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن المقتضي أصولا للعقوبة والمؤاخذة ما هو؟ إنما هي مراعاة الخبر، إنما هي معصية المولى. يعني المولى إذا لم يعصى أكو بعد عقاب؟ أكو بعد مؤاخذة؟ المولى الحكيم لا يعاقب عبده هكذا من دون ماذا؟ من دون تحقق عصيان وتمرد من عبده. أن المقتضي أصولا للاستحقاق العقابي والمؤاخذة إنما هي معصية المولى فارزة. ومعصية المولى بما تتحقق؟ ومعصية المولى تتحقق بمن؟ بمخالفة الواقع، مو؟ إما بارتكاب الحرام الواقعي، يصير معصية إذا واحد ارتكب الحرام الواقعي، وإما بترك الواجب الواقعي. والمفروض أن شيئا منهما لم يحصل في هذا الفرض. يا فرض، الفرض الأول، الشق الأول اللي قلنا أنه هو أجر البراءة صحيح، ولكن إجراء للبراءة شنو؟ ما من جر، لم يجر، لم يستلزم، لم يوجب شنو؟ مخالفة الواقع، لا صار ترك الحرام الواقعي. تبين أن شرب العصر العنبي ما كان حرام في الواقع، هو كان حلال، فما سوى فشي مخالف الواقع. في مثال الواجب الواقعي تبين أن الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ لم يكن واجبا، خلي يترك إذن حينئذ. والمفروض أن شيئا منهما لم يحصل في حسب الفرض، فإذا العقاب في هذا الفرض يكون من دون مجوز ويكون قبيحا، فلا عقاب. إلا أن بعض الأعلام حاول، إلا أن بعض الأعلام حاول أن يبين مقتضيين لاستحقاق العقاب في هذا الفرض. سالمشهور قالوا ماكو عقاب، البعض لا يحاول أن يبين لنا مقتضيين. المشهور مو قالوا أن المقتضي أصولا معصية المولى، ومعصية المولى تتحقق بمن؟ به خالفت الواقع، لو ترك الواجب الواقع، لو ارتكاب الحرام، وشيئا منهما شنو؟ ما حصل، فإذا ماكو معصية، فإذا ما حصلت معصية إذا ماكو عقاب. فإذا مقتضي للعقاب شنو عند المشهور؟ أن أصل المقتضي لاستحقاق العقاب غير موجود. البعض هنا يحاول أن يبين مقتضيين لاستحقاق العقاب في هذا الفرض، وقد أجاب الشيخ الأعظم على كليهما، يعني كلا المقتضيين. قال رحمه الله: بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة وترك ماذا؟ وترك الفحص. الآن يأتي شخص في موارد الشبهات البدوية وموارد الشك في أصل التكليف اللي هو الفحص واجب، التحقيق واجب، تحصيل علم واجب، ولكنه يترك الفحص ويروح رأسا يأخذ بالبراءة ويتمسك بالبراءة رأسا، فيرتكب محتمل الحرمة بطبيعة الحال ويترك شنو؟ محتمل الوجوب. ليش؟ لأنه يتمسك بالبراءة بعد، بعد ما فحص عن دليل الحرمة ولا فحص عن دليل الوجوب. فما حكم هكذا أخذ بالبراءة مع ترك الفحص؟ قال والكلام فيه قلنا يقع في مقامين، مو شي قررنا، والكلام والبحث يقع في مقامين. المقام الأول إما في استحقاقه العقاب، وهذا عنوان قلنا يبحث عن الحكم التكليفي لهذا الشخص، هل يستحق العقاب لو ما يستحق العقاب، يعني ارتكب حراما لو ما ارتكب حراما. المقام الثاني قلنا وإما في صحة العمل الذي أخذ فيه بالبراءة، والمراد من العمل هنا عبادات الشخص ومعاملات الشخص، يعني شنو المقام الثاني عنوانا؟ يبحث عن الحكم الوضعي لهذا الشخص. الآن احنا فعلا كلامنا في المقام الأول، خنخلي المقام الثاني الآن عن بعيد أو معزل عن ذهننا. المقام الأول البحث حول الحكم التكليفي لهذا الشخص، هل يستحق العقاب لو ما يستحق العقاب. قال أما العقاب اللي هو المقام الأول، قلنا في مسألة العقاب، استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، هناك رأيان. كلامنا الآن فعلا وين تقريرنا في هذا الدرس المن لرأي المشهور، ورأي المشهور لابد أن يقرر هم بجانب الحرام الواقعي وهم بجانب الواجب الواقعي. قال فالمشهور أنه، يعني أن العقابة، قال أن العقاب، قالوا أن العقاب على مخالفة الواقعي، يعني الجاهل المقصر يستحق العقاب لو ما يستحق العقاب؟ إيه بل يستحق العقاب، ذاك مفروغ عن في كلام في كلمات المشهور. لذلك بس رأسا بينوا، بينوا أن العقاب على منه؟ على مخالفة الواقع لو لا على ترك للتعلم. المشهور لا يرون أن التعلم شنو؟ واجب نفسي، بحيث لو ترك الجاهل التعلم شنو؟ استحق العقاب. لا لا، ويقولون يقولون استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، يعني لو ارتكاب للحرام الواقعي لو ترك للواجب الواقعي. قالوا أن العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت، فإذا شرب، الآن راح يقرر رأي المشهور أولا بجانب الحرام الواقعي وبعدين بجانب الواجب الواقعي. قال فإذا شرب العصير العنب من غير فحص عن حكمه، فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقابة، ولو اتفقت حرمته واقعا كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم. نفس الكلام بالنسبة لمن؟ للواجب الواقعي. لم يذكره الشيخ رحمه الله، وإلا المشهور ما ذكروه. أما الأول، هذا أما الأول اللي احنا وضحناه قبل قليل، فإذا مدعى المشهور مركب من قسمين. القسم الأول بحث سلبي، يعني نفي العقاب، وهو ما لو لم يكن إجراء البراءة منجرا إلى مخالفة الواقع، يعني لم يكن منجرا إلى ارتكاب الحرام الواقعي ولا إلى ترك الواجب الواقعي. هذا الأول، هذا القسم الأول البحث السلبي، يعني نفي العقاب فلا عقابة. وأما الثاني اللي يجي بالصفحة اللي بعدها إن شاء الله تعالى، وأما الثاني يعني شنو؟ وأما القسم الثاني، القسم الثاني البحث الإيجابي. هذا وأما الثاني مو المقام الثاني، المقام الثاني بعد ذلك يأتي، يعني البحث عن الحكم الوضعي، سكل كلامنا في المقام الأول صار أول وثاني هنا الأول يعني القسم الأول البحث السلبي، وأما القسم الثاني البحث الإيجابي، وهو ما لو كان إجراء البراءة منجرا إلى مخالفة الواقع ففيه العقاب إيجاب العقاب. قال أما الأول يعني عدم العقاب البحث السلبي، لماذا؟ هذا دليل مال الشيخ الأعظم، دليل المشهور اللي قررناه. قالوا فلعدم المقتضي للمؤاخذة، قالوا أن المقتضي أصولا لاستحقاق العقاب والمؤاخذة إنما هي معصية المولى، ومعصية المولى تكمن وتتحقق بمخالفة الواقع، إما بارتكاب الحرام الواقعي أو ترك الواجب الواقعي، والمفروض أن شيئا منهما لم يحصل حسب الفرض فلا عصيان للمولى، وإذا انتفى العصيان ينتفي العقاب والمؤاخذة. قال فلعدم المقتضي للمؤاخذة عدا ما يتخيل، احنا لهنا وصلنا، عدا ما يتخيل، قلنا إلا أن بعض الأعلام حاولوا بيان مقتضيين. المقتضي الأول أشار إليه بقوله عدا ما يتخيل، والمقتضي الثاني وينه بالعبارة؟ بعد سطرين أو ثلاث أسطر، أو ما يتخيل، أو ما يتخيل المقتضي الثاني. إلا أن بعض الأعلام حاولوا خلافا للمشهور، حاولوا أن يبينوا مقتضيين علما لاستحقاق العقاب في هذا الفار في هذا القسيم. المقتضي الأول وحاصله الآيات والروايات التي أوجبت علينا التفحص وتحصيل أوجبت علينا التفحص وتحصيل العلم، والتي هاي الآيات والروايات والتي تقدم ذكرها في الدليل الثاني من أدلة وجوب الفحص. الأدلة الأربعة اللي تقدمت سابقا على وجوب الفحص، وجوه أربعة، أدلة أربعة، هذه الآيات والروايات ظاهرة في الوجوب النفسي. قالوا البعض ذكروا المقتضي الأول، جابوا ذنيك الآيات والروايات اللي أوجبت علينا الفحص، أوجبت علينا تحصيل العلم، أوجبت التحقيق في مواد الشبهات البدوية، يقولون أن هاي الآيات والروايات ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب النفسي. وعلى هذا لما كانت ظاهرة في الوجوب النفسي، وعلى هذا فالجاهل المقصر، وعلى هذا فالجاهل المقصر لو ترك الفحص، لو ترك الفحص وتحصيل العلم استحق العقاب على نفس ترك التعلم، سلمكم الله، على نفس ترك التعلم. ليش ما تعلم حتى يروح يفحص؟ يعني لماذا لم يتعلم حكمه اللي هو وجوب الفحص؟ استحق العقاب على منه؟ على نفس ترك التعلم الذي هو الواجب استقلالا، الذي هو الواجب استقلالا. إنه إيش قالوا؟ قالوا وجوب نفسي الذي هو الواجب استقلالا. فإذا العقاب مترتب على ماذا؟ فإذا العقاب مترتب على ترك التعلم، على نفس ترك التعلم لا على مخالفة الواقع. فإذا وحيث وحيث أن الجاهل حسب الفار ترك التعلم فيكون ماذا؟ مستحقا للعقاب. هذا المقتضي الأول علما لاستحقاق العقاب. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله أن التأمل في أطراف هذه الأدلة، يعني الآيات والأخبار، أن التأمل في أطراف هذه الأدلة يعطينا أولا أن هذه الآيات والأخبار إرشاد إلى حكم العقل، فإن العقل مستقل في الحاكمية بأنه أيها العبد كن مترقبا وكن ملتفتا كي لا تقع في مخالفة الواقع. كي ليش الحكم العقل ليش يستقل بالحكم أنه كن مترقب كن متريف؟ ليش الهدف من ذلك؟ كي لا تقع في مخالفة الواقع. ستعلمون النزاع وين صار بين البعض وبين المشهور. المشهور يقولون أن الجاهل مقصر، بلي يستحق العقاب بس على مخالفة الواقع مو على ترك التعلم، بينما البعض قالوا لا، على نفس ترك التعلم أكو استحقاق للعقاب، فلذلك صار عندهم مقتضيين لاستحقاق العقاب. الشيخ رحمه الله اللي هو مع المشهور يقول أن التأمل في أطراف هذه الأدلة يعطينا أولا أن هاي الآيات والروايات إرشاد إلى حكم العقل، فإن العقل مستقل في الحاكمية بأنه أيها العبد كن مترقبا كن متريثا كي لا تقع في مخالفة الواقع، كي لا تقع في مخالفة الواقع. وهذه الأدلة أيضا إرشاد إلى هذا المعنى، أيضا إرشاد إلى هذا المعنى فارزة. والمفروض أن مخالفة الواقع لم تحصل حسب الفرض. ليش؟ احنا بالفرض الأول قلنا إجراء البراءة شنو؟ ما منجر إلى مخالفة الواقع، لا صار ارتكاب الحرام الواقعي ولا صار ترك علما للواجب الواقعي. والمفروض أن مخالفة الواقع لم تحدث لم تحصل لم تتفق حسب الفرض. فإذا هذه الأدلة إرشاد إلى ما يحكم به العقل وإذا كانت إرشادية فقد عرفتم مرارا أن الأوامر الإرشادية لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب مستقلا عن منه؟ مستقلا عن الواقع ونفس الأمر. إذا أكو مثوبة فهو على موافقة الواقع، إذا أكو عقوبة فهي على شنو؟ على مخالفة الواقع. نفس هذه الأوامر لا ثواب يترتب عليهم ولا عقاب. هذا أولا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن هذه الأوامر، يا أوامر اللي من خلال الآيات والروايات، أن وتسليمي أن هذه الأوامر مولوية، خنسلم لم تكن إرشادية، لا مولوية، ولكن نقول أن هذه الأوامر سلسلة من الأوامر الشرعية المولوية الغيرية والمقدمية. الغيرية والمقدمية، يعني مو نفسية، مو وجوب نفسي، مو واجب استقلالي، سلسلة من الأوامر الشرعية المولوية الغيرية والمقدمية. وذلك لي شيخنا، وذلك لأنه في فروع الدين والمسائل العملية مجرد تحصيل العلم ليس مطلوبا، بل العلم مقدمة للعمل. المطلوب المولى شنو في فروع الدين؟ أن تعمل، أن تصلي، أن تصوم، أن تؤدي التكليف. زين، تحصيل، مجرد تحصيل علم هذا ليس مطلوبا في حد نفسه. بس أنا أصير عالم بوجوب الصلاة وما أصلي، أكون عالم بوجوب الأمر الكذائي ولم أأتي به، بل العلم مقدمة لمن؟ مقدمة للعمل. فإذا هذه الأوامر أوامر مولوية، سلمنا مولوية، ولكنها غيرية ومقدمية علماً لامتثال التكليف الإلزامي. وإذا كانت مقدمية فمن الواضح أن الأمر المقدمي بما هو مقدمي لا ثواب ولا عقاب، مستقلا عن منه، مستقلا عن ذي المقدمة. ذي المقدمة هو لو هو في الواقع واجب، لو هو في الواقع شنو؟ حرام. فإذا صار امتثال الواقع أكو ثواب، إذا صارت مخالف للواقع شنو؟ تكون هناك عقوبة. قال رحمه الله: عدا ما يتخيل. يعني يقول على رأي المشهور العقاب لا عقاب في هذا القسم، في هذا الفروض. ليش؟ لأن المقتضي للعقاب غير موجود. مو أنه مقتضي موجود ومانع مثلا موجود أو مفقود، لا، ليس الأمر كذلك. قال: عدا ما يتخيل من ظهور المقتضي الأول، من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي. يقول هاي الأدلة من الآيات والروايات هاي ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب النفسي. الشيخ رحمه الله أجاب على ذلك هنا بكلام مقتضب، وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمرين تقريبا، أولا وثانيا. قال: وهو مدفوع بأن المستفاد من أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم بعد التأمل في أطراف هذه الأدلة يعطينا أن ماذا؟ إنما هو وجوب الفحص لئلا يقع في مخالفة الواقع كما لا يخفى. هذا اللي قررنا، يعطينا أولا أنها أوامر إرشادية، وإذا كانت إرشادية بعد لا ثواب ولا عقاب، وثانيا يعطينا أنها أوامر غيرية مقدمية حتى لو سلمنا أنها شنو؟ مولوية. أو ما يتخيل المقتضي الثاني، المقتضي الثاني المن لاستحقاق العقاب، المقتضي الثاني أن الجاهل التارك للفحص القادر على استعلام، القادر على استعلام حاله من خلال الفحص يعد متجريا على حكم المولى. والتجري قبيح موجب لاستحقاق العقاب. هذا المقتضي الثاني اللي ذكروه المن لاستحقاق العقاب. يقول: أنت قادر على أن تستعلم حالك بالفحص، لماذا تركت الفحص وأجريت البراءة رأسا؟ فهذا يعد ماذا؟ عدوه متجريا البعض، مو المشهور. قال أو ما يتخيل من قبح التجري بناء على أن الإقدام على محتمل الضرر، يعني على منه؟ على ما لا يؤمن كونه مضرتان، هذا الإقدام على محتمل الضرر جعلوه كالإقدام على مقطوع الضرر، على ما يعلم كونه كذلك أي مضرة. وهذا الرأي صرح به منه كما صرح به جماعة من هؤلاء، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة، والسيد أبو المكارم ابن زهرة في كتابه الغنية. يعني جماعة من المتقدمين قالوا بأن المقتضي موجود اللي هو شنو؟ قبح التجري. الشيخ رحمه الله ماذا يقول في الجواب؟ يقول لكننا قد أسلفنا الكلام في هذا المقتضي أو في هذا الدليل صغرا وكبرا. مبحث التجري تقدم وين؟ في أوائل مبحث القطع، يعني في مستهل كتاب الرسائل. أما صغرا، ليش قال أسلفنا الكلام صغرا وكبرا؟ أما صغرا فقد جعلتم المسألة مبتنية على ماذا؟ مبتنية على أن الإقدام على محتمل الضرار كالإقدام، ومو قالوا قبح التجري بناء؟ الناس جعلوها مبتنية على هاي الفكرة، على هذا المطلب، أنكم جعلتم المسألة مبتنية على أن الإقدام على محتمل الضرر كالإقدام على مقطوع الضرر فيكون تجريا. ونقاط، يقول بعد جبتوا قلتم والتجري قبيح مستحل العقاب إلى آخره. فالمهم جعلتم المسألة مبتنية على هذه الفكرة، إلا أنه قد تقدم الكلام سابقا مفصلا أن أصل هذه الفكرة غير تامة، وأن الإقدام على محتمل الضرار كالإقدام على مقطوع الضرار. بل هناك تساءلنا وقلنا ما المراد بالضرر؟ هل هو الضرر الدنيوي أم الضرر الأخروي؟ إلى آخر التفصيلات التي فصلها الشيخ الأعظم في مبحث التجري. وأما كبران، كبران ليش مخدوشة؟ وأما كبر الاستدلال، وأما كبرا فلأن كبر الاستدلال مخدوش فيها، وذلك لما تقدم سابقا من أن التجري على مقطوع التحريم ليس موجبا. هذا تقدم سابقا، الشيخ رحمه الله أثبت هذا المعنى، من أن التجري على مقطوع التحريم لم يكن موجبا علما لاستحقاق العقاب، فضلا ما نحن فيه، فضلا عن التجري على محتمل التحريم. ونحن نعلم محتمل التحريم ما ندري، ما يدري هذا حرام لو مو حرام، المهم ترك الفحص وأزل البراءة فارتكب محتمل التحريم. فهنا قالوا تجري والتجري قبيح، الشيخ رحمه الله يقول التجري على مقطوع التحريم احنا اثبتنا انه شنو؟ لم يكن مستحقا للعقاب، فكيف بمن؟ فكيف بالتجري على محتمل التحريم بطريق اولى لا يكون ماذا؟ لا يكون مستحقا للعقاب. والنكتة في ذلك ايضا هناك تقدم سابقا، والنكتة في ذلك ان التجري فيه قبح فاعلي وليس قبحا فعليا، وهي النقطة التي أشار إليها الشيخ، لعله أول من التفت إلى هذه النقطة هو الشيخ الأنصاري رحمه الله. التجري بقبح فاعلي، قبح سريرتي، ما بقبح فعلي، والعقاب والثواب يدوران مدار الأفعال والفاعلين، والعقاب والثواب إنما يدوران على الفعل قبحا أو ثوابا لا على الفاعل، وأن هذا الفاعل قبيح عندك سوء سريرة، مجرد أن الإنسان عنده سوء سريرة مو معناته أنه استحق العقاب، ما دام هو في الخارج لم يرتكب شنو فعلا آثما. لذا قال لكننا قد أسلفنا الكلام في هذا الكلام في هذا الدليل صغرا وكبرا، فإذا المقتضى الثاني أيضا غير تام سلمكم الله. وأما القسم الثاني البحث الإيجابي وهو ما لو كان إجراء البراءة منجرا علما إلى مخالفة الواقع ففيه العقاب. لماذا؟ المشهور استدلوا على استحقاق العقاب بأدلة ثلاثة. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.